أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام عن مجموعة من الأبحاث التي تقدمت وأشرنا إليها فيما فيما يرتبط بأهم الأبحاث الفلسفية. في هذا اليوم نشير إن شاء الله إلى بحث مهم، ألا وهو بحث الإدراك. طبعا نظرية أو مسألة الإدراك وأبحاث الإدراك تعددت النظريات العلمية فيها، بأن الإنسان أولا البحث من جهتين: من جهة من هو المدرك في الإنسان، وماذا يدركه الإنسان. الإنسان في المقدمة نقول الإنسان بما هو في النتيجة هو مركب من وجود بعد مادي وبعد ماذا مجرد، الروح المجرد التي تدير البدن وتقوم بشؤون البدن، وهذا البدن الذي كما قلنا في أبحاث سابقة أن الإنسان وأن الروح البشرية أو النفس المتعلقة بالبدن لإدارته، هذه وإن كانت مجردة ذاتا إلا أن في فعلها ماذا تحتاج إلى المادة. هذه العبارة المعروفة عند العلماء وعند المحققين، أن النفس مجردة ذاتا ماذا مادية في فعلها، يعني لكي تنجز مهامها في هذا العالم في هذا النشأة تحتاج إلى هذا البدن، فهذا البدن هو مركب للروح للتكامل وما إلى ذلك. هذه مسألة مهمة. على هذا الأساس تعددت النظريات أصلا في حقيقة هذا الإنسان. النظرية المادية تعتقد بأن الإنسان ما هو إلا هذا البدن فقط، لا يوجد بعد ماذا مجرد، يعني هذا البدن بطريقة فسيولوجية بطريقة بيولوجية بأي طريقة تفاعلات داخلية هو الذي يقوم بحفظ نفسه ويقوم بكل إدارة نفسه، فهو المدرك وهو المعطي وهو بعبارة المتحرك وهو الذاهب والآيب وهو القادم، تعبيرنا كل التصرفات يقوم بها هذا البدن، ولا يوجد هناك بعد ماذا مجرد. هذه النظرية المادية المحضة، وهذه النظرية طبعا باطلة بلا أشكال، وبحثها في علم النفس الفلسفي في محله. ولكن من الوضوح بمكان وخلال الأدلة العقلية والأدلة التي تذكرت في محله سواء في الأبحاث العقائدية ومرت عليك في دورات عقائدية متقدمة على مستوى دروس في دروس العقيدة لليزدي الجزء الثالث، هناك أدلة في إثبات وجود الروح المجردة، وعلماؤنا الأعلام من فلاسفة ومن متكلمين قديما وحديثا اعتنوا بهذا البحث، يعني بإقامة الأدلة العلمية على وجود بعد مجرد في الإنسان غير هذا البعد المادي المحض الذي هو بعد إن صح التعبير يكون مرتبط بهذه النشأة ويتحلل، بينما الروح هي خالدة في هذه النشأة أو خالدة تكون في هذه النشأة وتنتقل إلى النشآت القادمة. على هذا الأساس إذن لا أشكال في هذه النقطة عندنا، والبحث في محل التفصيل طبعا الاستدلالي. إذن هناك بعد مجرد لدى الإنسان وهو الروح. الآن على هذه الرؤية أو تلك الرؤية تعددت نظرية الإدراك، من هو المدرك. النظرية الغربية أو النظرية المادية، مو كل الغرب طبعا، الغرب هو بنتيجة هم عندهم مدارس يعتقدون بعضهم بوجود الروح وخلود الروح، كما الآن الفكر المسيحي أو حتى الفكر اليهودي، بنتيجة ديانات سماوية تؤمن بوجود الروح بوجود المجرد بوجود عالم آخر. نعم، ما هي نظرتها لذلك العالم بحث آخر، يعني طبيعة الأديان السماوية تؤمن بهذه الحقيقة، حقيقة وجود الروح المجردة. لكن تيارات أخرى في الفكر الغربي الحادية مثلا مادية محضة تعتقد هذا الاعتقاد بأن الإنسان ما هو إلا هذا البدن وعلى هذا الأساس يقولون أن المدرك للحقائق هو نفس البدن. ومن ثم جاءوا إلى تحليل هذا الإنسان المادي في نظرهم، وجدوا بأن هذا الدماغ هو آلة هو الإدراك، هو محل الإدراك. هذا الدماغ قسموه إلى 4 أقسام، فص أمامي وخلفي وكذا وكذا، يأتي إن شاء الله الحديث عنه بعد قليل. نقول هكذا بأن هؤلاء شرحوا وصن الإنسان، قالوا هذا محل الإدراك، إنسان يستقبل المعلومة يحللها كلها على بعد مادي محض واضح، ولا يوجد هناك أي بعد مجرد ماذا من خلاله يكون هذا الإنسان، أو من خلاله يكون هذا الإنسان يدرك أو ما شاكل ذلك. فإذن هذه نظرية ماذا؟ واضحة البطلان في محل. المدرسة أو الفكر الآخر، وهو الذي يعتقد تماما كما فكر الأديان، وخصوصا عند الفلاسفة الإسلاميين وعند المتكلمين المسلمين وغيرهم، يعتقدون اعتقادا جازما وفق الأدلة العقلية وفق الأدلة النقلية أن هناك بعد مجرد كما قلنا، وهذا البعد المجرد والذي نسميه النفس المدبرة للبدن أو الروح بعبارة أخرى إذا كانت مجردة عن البدن، هذا البعد المجرد، هذه النفس المجردة في ذاتها عن المادة، يقولون هو المدرك للحقائق، هو المدرك ماذا للحقائق. على هذا الأساس يأتي سؤال، إذن ما دور البدن في هذه المعادلة؟ ها، يقولون دور البدن ما هو إلا دور الآلة ودور المعد ليس إلا، واضح؟ يعني الآن حواسي الخمس، أنا بالنظر أرى المبصرات، بالسمع أرى ماذا، أسمع المسموعات، بالذوق أسمع أشم المذوقات، ولكن كل هذه ماذا؟ قنوات ومقدمات وآلة توصل ماذا؟ هذه إلى النفس المجردة التي هي التي ماذا؟ تدرك حقيقة، وإلا البدن بما هو بدن لا يدرك حقيقة. ومن ثم لو انفصلت النفس عن البدن، هذا البدن ما له قيمة بعد، لا يحس، لا يشعر، لا يرى، لا يبصر، واضح؟ مجرد انفصال النفس عن البدن، الروح عن البدن، أصلا لا يدرك هذا الإنسان شيء، وهذا أمر وجداني فضلا عن الأدلة العلمية والعقلية قائمة عليه. ينشل هذا البدن، يضمر، يذوب، ينتهي، يتلاشى، لا يبصر، لا يرى، لا يسمع، لا حتى لو حرق هذا البدن، خب لماذا في حياتي إذا لمسته حرارة يتأذى هذا البدن؟ لماذا؟ واضح؟ لماذا هذا البدن إذا رأى في حياتي يرى منظرا مزعجا يتألم، يرى مظهرا ملذا يفرح ويبتهج وما شاكل ذلك؟ والحال أنه في غير هذه الصورة ماذا؟ في غير هذه الصورة تجده إذا انقطعت علاقته بالبدن، أو انقطعت النفس المجردة علاقتها بالبدن، نجد بأن هذا الإنسان ماذا؟ لا يستطيع أن، أو أنه لا يشعر بأي شيء من الأشياء. على كل حال، هذه طبعا البحث من الأبحاث جد المهمة، ولذلك نجد بأن البحث هذا مرتبط أكثر شيء بنظرية المعرفة، والتي قام الإعلام بالحديث عنها مفصلا في محلها في كتب نظريات المعرفة، وأشرنا إليه بشكل يعني ما يتناسب بدورة نظرية المعرفة التي طرحناها سالفا. علماءنا الأعلام في نظرية المعرفة، مثلا اللي هو السيد الطباطبي عليه الرحمة في أصول الفلسفة، هناك بحث يعني مقال لوحده في فصول عدة تحدث عن ماذا؟ عن طبيعة الإدراك، طبيعة كيفية الإدراك، من هو المدرك، ماذا هو، ما هو المدرك، وما إلى ذلك. نحن طبعا كما قلت بحكم هذه الدورة مختصرة نكتفي هذا المقدار، ولكن نذكر نقطة مهمة، النقطة المهمة وهي هذه المسألة، لأن إلى هنا يتضح بأن النظرية الحقة في المقام أن المدرك حقيقة ما هو؟ هو الوجود أو البعد المجرد في الإنسان، إذن نفس الإنسان، روح الإنسان هي المدركة، واضح؟ لا هذا البدن، ودور البدن ما هو إلا دور الأداة والآلة الموصلة ليس إلا. والفكر المادي وقع في هذه المغالطة، اعتبر المعد والممهد للوصول هو من؟ هو من؟ هو هو البدن. الفكر، معذرة، الفكر المادي، الفكر المادي تخيل ووقع في مغالطة بأن جعل العلة المعدة، صح التعبير، المقدمة، المقدمة هي ذي المقدمة، هي العلة الحقيقية. كل هذا غلط، اشتباه من عندكم. إنما البدن ما هو إلا واسطة ومعد لمن؟ لنقل المعد، لنقل هذه الصور. وإلا المدرك حقيقة المستقبل لهذه الصور والمحلل لها والبات في أحكامها من هو؟ النفس المجردة. وعلى هذا الأساس عرف علماؤنا الأعلام العلم والإدراك ما هو؟ حضور مجرد لدى مجرد، حضور مجرد لدى مجرد. هذا العلم. ليس لك سؤال ما هو العلم؟ العلم هو حضور مجرد لدى مجرد. كيف؟ وهذا بحث في محل إن شاء الله على مستوى دراسة أعلى. هذا مو ذكر هنا في المقام، لكن ذكرنا من باب الفائدة، وهذا يأتي في محل أوسع، حيث حاصل ما يمكن أن يذكر في المقام هو هذه النقطة، بأنه هذه الروح، هذه النفس المجردة، أو هذا نقول هكذا، بأن العلم حضور مجرد لدى مجرد، يعني العالم مجرد، المعلوم مجرد. أصلا أنت لا تستقبل المعلومة إلا أن تكون مجردة، لأن الذي يدركها ماذا؟ مجرد. أحسنت. أصلا يستحيل أنا أدرك أمور مادية وأتصور وتأتي إلى نفسي أمور مادية، أبدا، أنا مجرد، فلا يحضر لي إلا المجرد، وما بدني إلا آلة للاقتناص هذه المعلومات أو هذه المسموعات أو هذه المصرات هذه كذا. والمحلل والمدرك حقيقة بعد تجردها ما هو؟ هو نفس البشرية أو البعد المجرد. ولذا أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلمة له يقول: كل وعاء يضيق بالذي فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. شوف وعاء العلم ما هو؟ النفس البشرية. هذه النفس هي وعاء العلم، هي وعاء المعرفة. هذه النفس هي التي ماذا؟ هي التي، هذه النفس هي التي تستقبل ماذا؟ هي التي تستقبل المعرفة، فهي مجردة، تتسع بالعلم بالمعرفة. واضح؟ أي. بينما تأتي في النظريات الغربية مثلا، هذه النظريات التي هي تركز على البعد المادي، هنا نقل بعض العبارات. مثلا ماركس، الفكر الماركسي فكر مادي في النتيجة، ماذا يقول؟ لا يمكن فصل الفكر عن المادة المفكرة، فإن هذه المادة هي جوهر كل التغيرات. إذن جعل ماذا بعد؟ الفكر مرتبط بالمادة. واضح؟ إنجلز مثلا، وهو كذلك فيلسوف هم يعني على نفس النهج الماركس، أنه مشترك مع ماركس في وضع كما يقول في البيان الشيوعي اللي قبل قرنين تقريبا 1848، يقول: إن شعورنا وفكرنا مهما ظهرا لنا متعاليين، صورهم عاليين، لا، ليس سوى نتاج عضوي مادي جسدي هو الدماغ. ما هو إلا هذا النتاج، ما هو إلا هذا النتاج، هذا هو الفكر الذي يعتقد. هم كما قلت، كما ينقل الشهيد الصدع الرحمة في فلسفتنا في صفحة 375، يقولهم تصوروا وهكذا، لأن عندما جو حللوا شرحوا الدماغ البشر وجدوا فيه مجموعة من إن صح التعبير مجموعة من التركيبات، فتصوروا بأن هذا لكذا، هذا لكذا، هذا لكذا، فقالوا هذا إذن هو المدرك حقيقة، هو نفس الدماغ المادي، ولا توجد هناك روح مجردة. شوف نقرأ شيئا من العبارة ينقلها عنهم السيد الشهيد عليه الرحمة، يقول: استكشفت عدة أحداث وعمليات تقع في أعضاء الحس وفي الجهاز العصبي بما فيه الدماغ، وهي وإن كانت ذات طبيعة فيزيائية كيميائية، ولكنها تمتاز بكونها أحداثا تجري في جسم، في جسم حي، فهي ذات صلة بطبيعة الأجسام الحية. وقد استطاعت الفيسيولوجيا بكشوفها تلك أن تحدد الوظائف الحيوية للجهاز العصبي، وما لأجزائه المختلفة من خطوط في عمليات الإدراك. هذا شاهدي الآن. فالمخ مثلا، هنا شاهدي، فالمخ مثلا ينقسم بموجب هذه التحاليل إلى أربعة فصوص، هي الفص الجبهي والفص الجداري والفص الصدغي والفص المؤخري، ولكل فص وظائفه الفيسيولوجية. فالمراكز الحركية تقع في الفص الجبهي، والمراكز الحسية تتلقى الرسائل من الجسم تقع في الفص الجداري، وكذلك حواس اللمس والضغط. أما مراكز الذوق والشم والسمع الخاصة فتقوم في الفص الصدغي، في حين تقوم المراكز البصرية في الفص المؤخري، إلى غير ذلك من التفاصيل. هم عندما هذا ينقلها السيد الشهيد عنهم، يعني هؤلاء في صفحة 385. فهؤلاء على كل حال تصوروا بأن بوجود هذا، يعني من خلال التشريح البيولوجي واكتشاف هذه المحطات، قالوا إذن المدرك حقيقة هو بعد مادي وليس بعدا ماذا؟ وليس بعدا مجردا. واضح هذه النقطة؟ هذا هو الفاصل والمسألة. ولكن كما قلنا إنهم هؤلاء خلطوا بين الإدراك وبين ما يعتمد عليه من مقدمات ومعدات تمهد له، فالتبس عليهم الأمر واقعا، فظنوا مثلا أن المقدمة تكون هي بنفسها ذو المقدمة. لا، لكن كما قلنا أن الفلاسفة الإسلاميين والمتحققين المتكلمين وما قيم عليها الأدلة أنه الروح هي مركز لكل ألوان الإدراك. لاحظ، هي مركز لكل ماذا؟ ألوان الإدراك، فهي التي تستنتج، هي التي تستنبط لكذا. وما الحس إلا كما قلنا قناة للإدراك، ليس إلا ولا يعد دوره دور المقدمة كما قلت. واضح إن شاء الله. المطلب الأخير في المقام هو ما هي الأدلة التي ساقها الأعلام على أن الإدراك أمر مجرد، أن المدرك أمرا مجرد، وعملية الإدراك أمر مجرد، أو بعبارة أخرى العلم كما قلنا العلم أو الإدراك وحضور مجرد لدى مجرد، وأن المدرك والمستقبل لهذه الحقيقة هو الروح المجرد. ذكر مجموعة من الأدلة، لكن بشكل مختصر بما يتناسب هذه الدورة. الدليل الأول ذكر بأن قالوا بأن الإنسان قد يصاب بمرض خطير ومؤلم ومزعج جدا، تألم أعضاءه بشكل شديد جدا، يعني آلام جدا خطيرة وشديدة، ولكن قد يأتيه صارف ذهني يتأمل في مسألة علمية أو خبر مثلا مفرح أو خبر مزعج أو كذا ينسيه آلام. وهذا أمر بالوجدان، الإنسان تجد في فترات آلام شديدة، وإذا يسأل في مسألة علمية أو يشغل ذهنه بشيء أصلا يغفل عن ماذا؟ عن آلام البدن. وهذا كاشف أن الروح متوجهة إلى شيء الروح التي متعلقة بالبدن وتدبر البدن كانت منشغلة بآلام البدن، الآن شغلت ماذا؟ بشيء آخر. فهذا كاشف، لو كان هو البدن المدرك ما يمكن الغفلة عنه أصلا، إذن ما يمكن، لأنه هو إذن هناك غافل وهناك مغفول عنه. هذا يقتضي أنه وين للإنسان بعدان، بعد المغفول عنه وهو البدن، والبعد الذي غفل عن البدن وهو الروح مجردة. إذن نفس الروح المجردة ما هي إلا ماذا؟ معذرة، هذه الروح المجردة هي إذن المدركة حقيقة وليس هذا البدن. فلو كان هذا البدن لبقي الإنسان ماذا؟ مع آلامه، لا يمكن أصلا أن يغفل عن بدنه أو عن آلامه ماذا؟ لحظة واحدة. فدليل بأن الذي يستقبل الآلام ليس هذا البدن، هي من؟ هي الروح. وذكر الروح قد تشغل بشيء آخر، وهذا نجده نحن في ثقافتنا الدينية وكذا، عندما نقرأ عن أهل البيت سلام الله عليهم، الإمام علي سلام الله عليه عندما يدخل النصل في قدميه في الحرب ألم شديد لا يستطيع حتى نزعه من شدة الآلام، ولكن يصلي وتتعلق روحه بملكوت الله وتعرج روحه إلى مقامات عظيمة، هنا ماذا؟ لا يشعر به آلام البدن، لا يشعر بما في البدن أصلا، ويزال عنه هذا النصل المؤلم من دون ماذا؟ من دون ألم، من دون كذا. الإنسان مثلا عندما يكون في حالة بكاء مثلا على عزيز، أو مثلا في مصاب الإمام الحسين سلام الله عليه أو ما شاكل ذلك، قد يكون في آلام عنده، لكن إذا توجه روحه إلى مثلا ما حدث في واقعة كروت شلصا يقفل عن هذا البدن وآلام البدن. إذن هذا دليل على أنه واقعا، هذه الأدلة على أن الإنسان ماذا له بعد آخر، وهو المدرك، ليس هو هذه ولذلك تجدون بأنه سبحان الله من المستحبات زيارة المريض، بأن المريض إذا بقي ولوحده لا يشغله شاغل، يبقى مع آلامه، صحيح؟ لكن إذا يزار ويجلس معه ويتحدث معه ويتكلم معه تجده يسلو عن آلامه، بل ربما تجده يضحك ويستأنس بالحاضرين ويذهب مع في الكلام معهم وهو أصلا وكأنه غير مريض. أكل مجرد أن يخرج هؤلاء من الغرفة أو من المستشفى من عند المريض، شوف تبدأ ماذا يصير، نفسه تتوجه إلى بدنه، فتبقى الآلام، تبقى يعني الحالة السابقة تعود رويدا فرويدا. هذا إن صح التعبير كما قلنا دليل. الدليل الآخر الذي سيق على هذا المعنى هي الأحلام التي يدركها من؟ التي يدركها الإنسان. هذه الأحلام التي يدركها الإنسان واقعا أحلام خصوصا ما تقع في المستقبل. خب الأحلام التي سوف تقع في المستقبل ماذا؟ خب لم تكن واقعة والله رآها، لكي نحتمل أنه والله رآها وانطبعت في مثلا في جزء من الدماغ مثلا وعلم بها، لا، أحلام أصلا تقع بعد سنة، بعد سنة وهي تنكشف له هذه الحقيقة. إذن المنكشف له هذه الحقيقة ليس هو البدن، البدن الآن معطل، مغمض العينين، سمعه لا يسمع، نائم في حالة نوم، النوم أخو الموت، لا يتحرك. وإذا تجد روحه ماذا؟ أو ذلك البعد المجرد انتقل إلى عوالم أخرى وانكشفت له حقائق، نعم بعد أن يستيقظ يدرك بأنه فعلا كذا رأى ورأى، والأحلام كثيرة. أحسنت، برأى أماكن بعيدة، رأى عوالم عديدة، سبحان الله، بل حتى عوالم ملكوتية أصلا يصعد إلى تلك العوالم ويرى ويشاهد وما شاكل ذلك، فضلا عن العوالم في عالمنا المادي. فعلى هذا الأساس إذن لو كان هذا المدرك هو البدن، خب البدن باق على حاله في هذه الغرفة، لم يخرج أصلا، فهذا كاشف عن إذن عن أن هناك وجود مجرد. هذا الوجود المجرد هو الذي ماذا جعل هذا الإنسان يدرك هذه الحقيقة ويدرك هذا الأمر، واضح؟ إذن على هذا الأساس إذن المدرك ليس هو كما قلنا، ليس هو هذا البدن. وكثير سبحان الله حتى الفكر الغربي هذا مجموعة من الكتب كتبوها واستدلوا على وجود الروح وعلى وجود عوالم أخرى عن طريق الأحلام الصادقة. هذا العالم الغربي الأمريكي كتب كتاب اسمه الإنسان روح لا جسد، وأثبت من خلال أدلة على كل حال وآليات علمية هو يتبناها وصل من خلال كان ممكن لوجود عالم آخر ووجود روح مجرد. عندما سبر وفتح ملفات كثيرة لمرضى أو مثلا عوالم قبل انتقالهم مثلا أو بين وبين، أو لأناس رأوا منامات عديدة صادقة اكتشف من خلالها واقعة، اكتشف من خلالها أن الإنسان واقعا أن الإنسان فيه ذلك البعد المجرد هو الذي يقوم بعملية الإدراك وعملية التحليل والاستنتاج، ليس هذا هو ليس البدن. ما البدن كما قلنا إلا أداة ومهم وموحد و علة معدة للوصول إلى هذه الأمور. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث نحن الآن الإنسان يدرك ماذا؟ أمور كبيرة، يدرك الآن الكرة الأرضية بما فيها، يدرك البحر المتلاطم بسعته الآن يتصوره. من المتصور حقيقة؟ هل المتصور حقيقة هو جزء من الدماغ؟ جزء من الدماغ كيف يحمل الصغير، كيف يحمل الكبير؟ أصلا من المستحيلات العقلية أن يحتوي الصغير ماذا؟ الكبير. يعني مهما أخذنا هذا الآن خلايا الدماغ وشرشحناها ووسعناها وسعنا، كم تصل يعني؟ عدة كيلوات فرضا، عدة أمتار، عدة كيلوات مثلا، فكيف يدرك بحر عد آلاف آلاف الكيلومترات، آلاف الأميال؟ أو لا، الآن الكرة الأرضية الإنسان يصعد على طائرة ويرى كل تلك العوالم، مرتفع قليل مو شرط المرتفع مرتفع كبير، يجري الجبال بأسرها يتركها يراها الآن، والجبال والبحار والغابات والناس وكل تفاصيل هذه. طب لو كان المدرك هو هذا الدماغ المادي، كيف يتحمل أن يحمل هذه الصور الكبيرة والمدركات العظيمة؟ إذن إدراكنا للأمور الكبيرة كاشف عن أن المدرك ليس هو، إذن ماذا؟ ليس هو الدماغ المادي، ليس هو البعد المادي. نعم هذا ممهد، يفتح إنسان يفتح عينه فتأتي تلك الصور. المدرك حقيقة لها هو الروح المجردة، ما هذا إلا أداة، ما هذا إلا آلة، ليس إلا كما نشرنا. وطبعا ذكرت أدلة كثيرة في هذا المقام، البحث في محله، لكن في هذا المقدار الذي وقعا أحببنا من خلاله أن نطل على هذه الأطلال المهمة، وهي أن معرفة الإدراك. على هذا الأساس يتضح بأن المدرك لحافظ الأشياء هو الروح، وذلك البعد المجرد النفس البشرية وليس البدن المادي. وهذه النفس البشرية كما تعلمون مجردة عن قوانين المادة، وعلى هذا يتضح أن الصور المدركة مجردة. على إذن قلنا هذا البحث الأول. البحث الثاني سوف يتضح بطبيعة الحال إذا كان المدرك اسم فاعلها، إذا كان المدرك هو الروح المجرد، هو البعد المجرد، هو النفس المجردة عن المادة، إذن سوف يكون ماذا؟ المدرك اسم مفعول، سوف يكون المدرك ما هو؟ هو كذلك أمر مجرد ليس إلا، هو أمر مجرد ليس إلا، ليس هو المادة وليس هو البعد المادي. الآن البحث مثلا بتفاصيله كذا كما قلت بحث في محل، إلى هنا يتضح إذن هذه الحقائق وهذه المطالب. إذن الإدراك عملية مجردة تامة، المدرك مجرد، والمدرك مجرد، وهذا هي النظرية المحققة عند الفلاسفة الإسلاميين وأقاموا عليه الأدلة كما ذكرنا بعضها، وأدلة كثيرة في محلها. هذا أولا. وثانيا بأن الفكر المادي يعتمد ما يعتقد بأن الإدراك أمر ماذا؟ أن الإدراك أمر مادي، ليس هو أمرا ماذا؟ مجردا، بل هو أمر مادي، وهذا كلام غير تام كما أشرنا، وذكروا مجموعة الكلمات على ذلك. وقلنا اشتباههم انهم وقعوا اين؟ اشتبهوا في انهم خلطوا بين علة الادراك الحقيقية وبين العلة المعدة والعلة المهيئة وبين المقدمات كما اشرنا. بعد ذلك كما قلنا ذكرنا مجموعة الادلة على هذا المعنى، على تجرد الادراك والمدرك كذلك بالتبع بلا اشكال، والبحث المفصل كما اشر في محل. نكتفي بهذا المقدار، بقي ان شاء الله البحث الأخير، يأتينا إن شاء الله البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.